يقول المسيح بفمه المبارك: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. فهل اختبرت مستمعي حلاوة العطاء والبذل، وخصوصا إذا ما قدما بالنعمة؟ عن هذا الموضوع سيكلمنا القس تشارلي قوستا في حلقة اليوم من برنامجكم نافذة على الحياة. أما عنوان الحلقة فهو غبطة العطاء بالنعمة. إليكم الجزء الأول من هذا الموضوع، وأرجو أن تصغوا بكل انتباه وبروح الطاعة والقبول لما سوف تسمعونه.
وأقول أنا أيضا إنني أؤمن عندما يكون القلب مستقيما تأتي السماحة والشهامة والكرم. إنها قضية تتعلق بالقلب، إنها ليست قضية تختص بالاقتصاد، إنها قضية قلب وحالة قلب.
أحبائي، ما زلنا بصدد التأمل في مواضيع عدة تختص بالنعمة، وتندرج جميعها تحت عنوان واحد وهو يقظة النعمة. وقد وصلنا اليوم إلى مظهر مهم من مظاهر النعمة وهو العطاء. قد يهرب الكثيرون من فكرة البذل والعطاء، إذ هم يظنون أن العطاء هو انتقاص لما يملكونه وما يدخرونه، أو هو تفسير لنوع من الضعف والاستسلام، ويغفل عن بالهم أن العطاء هو قمة القوة وذروة التكريس ومنبع للغبطة والفرح العجيب. لنصغي الآن إلى القس تشارلي قوستا في حلقة بعنوان غبطة العطاء بالنعمة، وهو يفسر لنا ميزات العطاء وما يجلبه من فرح وسرور.
أحبائي، من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس والأصحاح الثامن أقرأ على مسامعكم بعض الأعداد ابتداء من العدد السابع، يقول: لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. لست أقول على سبيل الأمر، بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. ثم أنتقل إلى الأصحاح التاسع مبتدئا بالعدد السادس، حيث يقول: هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. أما العدد الخامس عشر فيقول: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. أعزائي المستمعين، ما الذي يميز موسم عيد الميلاد ويجعله مختلفا من غيره من الأعياد؟ هل هي الألحان الشجية التي تنبعث من هنا أو هناك؟ أم الأضواء الملونة التي تزين الطرقات والساحات؟ أما يجلبه العيد من بهجة وفرح؟ أظن أن ما يميز هذه المناسبة هو النعمة، والنعمة فقط. إن النعمة وحدها تجعل من الميلاد مناسبة عظيمة. أتعرفون لماذا؟ لأن النعمة إنما هي عطاء من دون الانتظار للأخذ بالمقابل. إنها تخل عن شيء لمصلحة الآخرين، إنها لفرح الآخرين. هذا ما يحدث تماما ليلة الميلاد، إذ إننا نتخلى جميعا عن الأنانية وحب نفوسنا لنقدم شيئا للآخرين. ألا نشعر بالسعادة يوم نسعى إلى شراء هدية ما لمن نريد إظهار محبتنا له؟ هنا يكمن السر، إنه فرح النعمة الساحر والفاتن، فرح العطاء بدل الأخذ، فرح المحبة بدل البغض، فرح البذل بدل الأنانية. أتريدون أن تضعوا فكرتي على المحك؟ حاولوا أن تلتقطوا صورا عندما يجيء الميلاد هذه السنة. لا تركزوا على من يفتح الهدية، بل خذوا لقطة لمن يقدم ذهبا ولبانا ومرا، أي لمن يقدم الهدية. إن السر لم يكن في الهدية نفسها، وأقول ذلك لأننا كثيرا ما نركز على العطية أو الهبة، مهملين الهدف الذي من أجله حصلنا عليها. لكنني سوف أخبركم قصة تبرهن لنا أن الهبة بحد ذاتها ليست شيئا ذات قيمة. كان ذلك السروال مشتركا بين أخوين، وكانا يهبانه أحدهما للآخر كل عيد ميلاد. في المرة الأولى كان جديدا، لكنه لم يكن كذلك في المرات التالية. فمرة كان السروال ملوثا بزيت سيارة وقد ذاق طعم الثلج والجليد، ثم وضع في علبة جميلة وقدم ليلة الميلاد للأخ المحبوب. ثم يعاود الأخ المحبوب هذه الكرة في السنة المقبلة ليزيل الإسمنت وما علق من غبار على السروال الرطب، ليقدمه إلى أخيه في علبة مدهشة تحتوي أيضا على مطرقة. وهكذا كان السروال يهدى من الأخ الأول ليعود إلى الثاني، ومن الثاني ليعود إلى الأول. وماذا تظنون أصبحت حالة السروال هذا بعد مضي بضع سنوات؟ طبعا لقد صار في حالة مزرية من الاهتراء، ومع ذلك ظل الأخوان يهديانه واحدهما للآخر بكل فرح وسرور، على أن المتلقي كان يتلقاه بكل فخر. وأظن أن الهدية لم تكن شيئا، إنما السر كل السر كان يكمن بفرح العطاء بحد ذاته. فمتى سنصل إلى وقت نتعلم فيه أن الفرح الحقيقي إنما هو في العطاء؟ ذلك الفرح الذي نعرف فيه كيف نختار الهبة، ومن ثم نتخلى عنها لشخص نحبه. لماذا في رأيكم قد ابتدأت برسالة عن النعمة والعطاء وربطتها بعيد الميلاد؟ ذلك لأنني أؤمن أن ما يرهبنا ويفزعنا من الميلاد هو نفسه ما يرعبنا من رسالة العطاء. سوف أقدم لكم ثلاثة أسباب تجعلنا سلبيين على نحو لا يصدق إزاء بعض الوعاظ فيما يقدمون شيئا عن موضوع العطاء والميلاد. أولا، لأن الميلاد لدى هؤلاء يبدو أمرا مضجرا ومتكررا، فهم يقومون بما يتعلق بالميلاد على أنه واجب مضجر عليهم القيام به، وهم يتكلمون عن العطاء بشيء من الروتين على أنه فعل واجب من دون تركيز على الدوافع الصحيحة للعطاء. فنشعر أن الواعظ يبالغ في ذكره للموضوع. أظن إننا جميعا سمعنا رسائل متعددة عن العطاء يتسم معظمها بأسلوب هجومي. وإزاء الضجر والتكرار نأخذ موقفا سلبيا منها. ثانيا، لأن الميلاد قد يستغل لأمور تجارية ولأرباح مادية بعيدة عن فحواه الأساسي، فيركز الناس إذ ذاك على المادة مهملين الروح. إذن فلنتخطى فكرة الربح والاستغلال. السبب الثالث هو وجود دوافع مخفية خلف الظاهر الديني، فهم يرسمون شعارات بقصد البيع، ويضعون لك الألحان الميلادية ليقولوا لك اشتري هذا، ولأنك تعرف أن شركا ما ينتظرك من رسائلهم تلك، فإنك تتجه نحو رفض الميلاد بمجمله. وهنا سوف أقول أمورا قد تفاجئكم، إذ إنها سوف تصدر عن واعظ. أول كل شيء، إنني لا أهتم بالكمية التي تقدمونها، ولا أهتم أبدا بالسبب الذي يختبئ وراءه عطاؤكم، إذ إن الموقف والدوافع هي الأهم. قال توماس جيفرسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: أنا أؤمن أنه عندما يكون القلب مستقيما تصبح الأرجل أكثر رشاقة. وأقول أنا أيضا إنني أؤمن عندما يكون القلب مستقيما تأتي السماحة والشهامة والكرم. إنها قضية تتعلق بالقلب، إنها ليست قضية تختص بالاقتصاد، إنها قضية قلب وحالة قلب. الشيء الثاني هو أنه يوم تتذوق النعمة ويوم تنمو شهيتك نحوها تصبح مدمنا على العطاء بشكل رائع، ولسوف تخلب النعمة لبك. تذكرون كلمات الرب يسوع المذكورة في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 والعدد 35: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. هذا هو السبب لأن العطاء هو إثبات للنعمة. فعندما تكون المتلقي أنت تفرح بفوائد العطاء، ولكن كم تكون أكثر فرحا وسعادة وأكثر بركة عندما تعطي بدل أن تأخذ. هنا تكمن الغبطة الحقيقية. ما هو الشيء الذي يجعل من العطاء إدمانا؟ ولكي أجيبكم عن هذا السؤال علي أن أرجع وإياكم إلى الأصحاحين 8 و9 من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. بالعودة إلى أورشليم في القرن الأول كان الوضع الاقتصادي سيئا، وكانت الكنيسة الأولى والقديسون هناك يعيشون في حالة لا يحسدون عليها. لم يكن في مقدورهم كسب معيشتهم على نحو صحيح، وإن فعلوا فعلى نطاق ضيق جدا. وكان الرسول بولس بإرشاد من روح الله يحاول أن يأخذ شيئا من الحمل الذي أثقل كاهل المؤمنين في أورشليم. وخلال رحلة له خطط أن يذهب إلى شمال اليونان وجنوبها ليعرض حاجات الكنيسة التي في أورشليم. فالوضع في جنوب اليونان كان مختلفا عنه في أورشليم، إذ إن الحياة هناك أي في جنوب اليونان كانت أشبه بالعيش في مدينة جميلة تطغى عليها حياة البحبوحة والعيش الرغيد. أما الحياة في أورشليم فقد اتسمت بالضائقة المادية الشديدة، لذا صمم الرسول أن يظهر هذه الحاجة ويعلنها. وفي الواقع هذا ما فعله بسرعة، إذ حث مؤمني الأمم على التجاوب بأن يقدموا من مالهم تقدمة سخية لإخوتهم في أورشليم. وهكذا يأخذ هو وأصدقاؤه جعبة المال تلك ويعودون بها إلى أورشليم ويضعونها لدى القادة قائلين: هذه هي تقدمة المحبة من قبل الذين أخدم بينهم، وهي كلها مهداة لكم. والأصحاحان 8 و9 من رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس تظهران هذه الحقيقة. وقبل أن أكمل الحديث أعزائي، علينا أن ندرك أمرا: فلكي يصل الرسول إلى كورنثوس كان عليه أن يقطع ناحية مكدونيا أي شمال اليونان، وكانت مكدونيا ترزح أيضا تحت وطأة الضغوط المادية والفقر الكثير، إن لم نقل أكثر من أورشليم نفسها. فالرسول لم يكن قاصدا كنائس فيليبي وتسالونيكي وبيريا لتتجاوب مع حاجة الإخوة الملحة، فهو كان يعلم بحاجتهم وإعوازهم الشديدين، وأنهم يمرون في ضائقة كما تمر كنيسة أورشليم أيضا، فكيف به يطلب من فقير مساعدة فقير آخر؟ هذا لم يكن منطقيا بالنسبة إليه، لذلك لم يرغم كنائس الشمال على تقديم أي مساعدة لكنيسة أورشليم. لكن الأمر الرائع حقا هو ما نقرأه في الأصحاح الثامن من رسالة كورنثوس الثانية عن النعمة العظيمة التي تحلت بها كنائس مكدونيا. اسمعوا الوصف الذي وضعه الرسول في بداية الأصحاح الثامن، حيث يقول: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونيا، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. هل سمعتم هذه الكلمات؟ يا له من خليط من الحزن والبلوى والألم والمحن مع فيض من الفرح والبهجة والسرور في موقف نعمة رائع من العطاء الوافر والجزيل. ويقول الرسول بشيء من الدهشة في العدد الثالث: لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة، من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا. ظننت أننا سنجمع منهم بعض المال القليل، لكنني لم أكن أتوقع هذا التجاوب الكبير من كنائسنا الصغيرة التي في مكدونيا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. هذا يذكرني بتقدمة حصلت فيما كنت لا أزال طالب لاهوت في الولايات المتحدة. كنا ما يزيد على 300 طالب عندما وقف ذات يوم أحدهم مخاطبا إيانا وطالبا منا تقديم مساعدة مادية لحاجة معينة. وقد حثنا مدير الجامعة في اليوم التالي على أن نكون معنيين شخصيا بهذه الحاجة، وأعلمنا أنه خصص بعض الصناديق لهذا الغرض. وكم كانت مفاجأة المدير كبيرة عندما وجد ألوفا من الدولارات داخل تلك الصناديق تجاوبا مع نداء تلك التقدمة الملحة. هذا تماما ما حصل مع الرسول في مكدونيا. وكأني بالرسول يقول: كنت أتوقع بعض الدراهم أو قلة من المال، ولكنني عدت من هناك ومعي كل هذه المساعدة الكبيرة. وأهم ما في الأمر ليس المساعدة بحد ذاتها، بل تصميمهم العنيد أن يفعلوا أكثر من ذلك، لأنهم أعطوا أنفسهم أولا للرب. هذا هو السر، هذا هو الأساس، هنا تكمن النعمة. فهي ليست في محفظة النقود ولا في الراتب ولا في المساعدة بحد ذاتها، لكنها تكمن في القلب، وهي تطالب قلوب الفقراء كما الأغنياء. هي تعمل في أصحاب الدخل البسيط وأيضا في أصحاب الدخل الكبير. وعندما تتواجد النعمة يتواجد هذا النوع من الشهامة والكرم. إن النعمة لا تعمل في دفع العشر فقط، بل تذهب إلى بعد من ذلك، إذ إن التقدمة لن تقتصر إذاك في كل مرة على مبلغ محدد، بل تختلف من مرة إلى أخرى. والآن ما الذي يجعل هذا الأمر فعالا؟ أولا أن نتمتع بالتوازن الروحي. لنصغي إلى العدد السابع: لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. فكما تزدادون في كل هذه الأمور، في الحماسة، في المحبة، في التعليم، في المعرفة، في الغذاء الروحي، في مسؤولية الاتباع، يمكنكم أن تزدادوا أكثر وأكثر. ولهذا يقول في العدد السابع: ليتكم تزدادون في هذا العمل أيضا. لاحظوا كيف يصوغ الرسول الكلمات، فهو لم يقل اشتركوا، بل قال تزدادون فيه. فالاشتراك في العمل يمكن أن يحدث مرة واحدة، لكن أن تزداد في عمل شيء فهذا يضفي روح الاستمرارية والإدمان. فيوم تستحوذك النعمة المعطاءة سوف تصير مدمنا عليها. إنها حقا لفعالة وعاملة. العدد التاسع يتكلم عن السبب الثاني لهذا الإدمان، وهو أننا نقتدي بمثالنا في النعمة ربنا يسوع المسيح. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. فهنا شخص غني بثروة السماء، وغناه يفوق كل وصف وإدراك. هذا الإله والرب قد ترك كل ذلك الغنى وأتى ليقدم نفسه بديلا عنا، وذلك من أجل أن نأخذ نحن غناه فنعيش مثله. أحبائي، لماذا ندمن على العطاء؟ لأننا في عطائنا نقدم مثالا عن النعمة ذاتها التي أظهرها المسيح من نحونا. يعجبني أن الآية لا تقول فإنكم تعرفون شعوره بإلزامية الأمر، بالرغم من صحة هذا الكلام، لكن لقد كان من الضروري أن يأتي. لم يقل الرسول بأنكم تعرفون التضحية وتعرفون المتطلبات، لكنه قال تعرفون النعمة. فأنا من الرأي القائل بأن المسيح عندما ترك السماء لم ينزل وهو يصر على أسنانه ويرفع قبضتيه وكأن الأمر يتم بالرغم عنه. فلم يكن عطاء المسيح عطاء مرغما. خطة الله المسبقة قد رسمت عملية الخلاص، فالجبلة البشرية خاطئة وساقطة وتحتاج إلى مساعدة، إذ إنها لا تستطيع أن تنقذ نفسها. لذا وقع الخيار على الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس ابن الله ليقوم بعملية الخلاص تلك. إنها نعمته التي قبلت تسمير اليدين والرجلين على الصليب، هي نعمته التي قالت يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فعندما تعطي يجب ألا تتوقع عطاء بالمقابل، إذ إن مثالنا في عطاء النعمة هو ربنا يسوع المسيح، إذ إنه أعطى وأعطى من دون أن يتوقع شيئا بالمقابل. هو أعطى الكل بالنعمة، فلنفتكر إذن في العطاء من هذا المنطلق. ثالثا، نحن نبطل الأنانية والاشتهاء. لذا قال الرسول في الأصحاح التاسع والأعداد الثالث إلى الخامس ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي مقدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجلوا نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. فالرسول على ما يبدو خاطب المقدونيين بهذا الكلام. لم أكن أتوقع هبة مثل هذه، لكن دعوني أقول لكم شيئا. إذا كنتم تتحدثون عن تجاوب عليكم الانتظار حتى أصل إلى كورنثوس، عليكم أن تترقبوا ماذا سيفعله الكورنثيون. وكأني بالرسول يقول هنا فإذا جاء معي مقدونيون لكي يجمعوا التقديمات يجب أن تكونوا مستعدين أيها الكورنثيون. لذلك أنا لا أريد أن يخجل أحد بسبب عدم استعدادكم. بكلام آخر، كان الرسول ينتظر تجاوبا سخيا من الكورنثيين، وكأن الكورنثيون قد وعدوا فيما مضى أنهم سوف يشتركون في العطاء، لكنهم أخلوا بوعدهم، فتعهدهم بدأ يضعف ويخور. لذا قال لهم الرسول أريد أن أنخسكم قليلا لأذكركم بأسلوب العطاء الذي ابتدأتم به قبلا. لا أريد أن شهوتكم وأنانيتكم يربحان المعركة ويفوزان بها. أليس من السهل أن نتمسك بمبلغ من المال ورثناه أو بدخل إضافي لم نكن نتوقعه، فيثنين عن تعهداتنا بالعطاء وينسين ما قد وعدنا به سابقا. فنحن غالبا ما نقارب هذا الموضوع من الزاوية الخاطئة، فننظر إلى الناس على أساس ما يجنونه، فيما يجب أن نركز على مدى عطائهم وما يقدمونه. كتب أحدهم: على الرغم من زيادة الدخل وازدياد كمية المال لدى الناس، فإن نسبة العطاء تقل يوما بعد يوم، والسر لا يكمن في ازدياد الموارد المادية بحد ذاتها، هذه لن تغير عادة العطاء أبدا، فالتشديد لا يجب أن يكون على ما يتقاضاه الإنسان، فالله لا يشدد على ذلك، بل يشدد على ما يقدمه ذلك الإنسان. إنما يهم الله هو النمو في النعمة والتحرر بها. ما أجمل أن نحد من مفاعيل الأنانية واشتهاء الأشياء لتتحول ميولنا إلى عطاء وتقدمة بالنعمة. فعندما نقترب من النعمة ونحاط بها، فسوف نقتل الأنانية التي فينا ونبعدها ونتخطاها تماما. أحبائي، عندما تمتلكنا النعمة نصبح كرماء معطائين، وهذا ما يجعلنا مدمنين على العطاء. يقول الرسول في الأصحاح 9 من كورنثوس 2 والعدد 6 هذا: وإن من يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. شكرا لكم مستمعي الأحباء لانضمامكم إلينا في الجزء الأول من موضوع غبطة العطاء بالنعمة، وذلك ضمن برنامج نافذة على الحياة. ملتقانا في الحلقة القادمة بإذن الله لاستكمال ما تبقى من هذا الموضوع المثير مع القس تشارلي قسطة. إلى ذلك الحين، الرب معكم وإلى اللقاء.